أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الآية 260 من سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. انتهينا من الحديث عن المقطع الأول والمقطع الثاني من هذه الآية المباركة، فتحصل مما تقدم أن السؤال في المقطع الأول أن السؤال على ماذا تركز وما هو محور السؤال. قلنا أن محور السؤال هو السؤال عن الكيفية أولا، وما يرتبط بالمبدأ الفاعلي ثانيا. هذا فيما يرتبط بالسؤال. أما فيما يرتبط بالمقطع الثاني، قلنا بأنه بيان لسبب هذا السؤال، لماذا سأل. الجواب كما أشرنا إليه بالأمس هو لأن يطمئن قلبي، وبينا أن اطمئنان القلب ليس له مرتبة واحدة، وإنما له مراتب متعددة. وبتعبير الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما طلب الزيادة. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نحاول أن نقف على المقطع الثالث من هذه الآية المباركة، وهو المقطع الذي يرتبط بالجواب عن ذلك السؤال. أعتقد أنه بعد أن اتضح حقيقة السؤال، بعد أن اتضحت لنا حقيقة السؤال ما هي، عند ذلك لابد أن يكون الجواب مطابقا مع مقتضى السؤال. على هذا الأساس كما يقول المفسرون أنه كل هذه الخصوصيات التي أخذت في الجواب لابد أن يقال أن لها مدخلية في جواب ذلك السؤال، وإلا لو لم تكن لها مدخلية لكان أخذ ذلك القيد أو أخذ تلك الخصوصية لكان ماذا؟ لكان لغوا. إذن عندما نأتي إلى الجواب ونجد هذه الخصوصيات، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. طبعا هذا هو المقطع الثالث الذي نريد أن نقف عنده، الذي يرتبط بالجواب عن سؤال إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام. كل هذه الخصوصيات لابد أن تكون لها مدخلية في الإجابة عن ذلك التساؤل. فلهذا نجد أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثاني من الميزان صفحة 375 يقول: وكيف كان فقوله تعالى خذ أربعة من الطير إلى آخره، هذا جواب عما سأله إبراهيم عليه السلام بقوله أرني كيف تحيي الموتى. والقانون العام ما هو؟ ومن المعلوم وجوب مطابقة الجواب للسؤال. لماذا؟ يقول: فبلاغة الكلام وحكمة المتكلم يمنعان عن اشتمال الكلام على ما هو لغو زائد لا يترتب على وجوده فائدة عائدة إلى الغرض المقصود من ذلك الكلام. ونحن نتكلم في أي كتاب؟ نتكلم في القرآن الذي هو أبلغ الكلام، وصدر ممن؟ الصادر من الله سبحانه وتعالى الذي هو أحكم أحكم الحاكمين، وأنه كله من أوله إلى آخره، أفعاله كلامه كله على أساس الحكمة. قال: وخاصة القرآن الكريم الذي هو خير كلام ألقاه خير متكلم إلى خير سامع وواع. هذه الجملة واقعا من الجمل الجامعة، خير كلام من خير متكلم إلى خير سامع. هسه قد يقول قائل بأنه مثلا هسه لماذا يأخذ هذه القيود الثلاثة؟ أنه قد يكون المتكلم ماذا؟ حكيما، خير كلام وخير متكلم، ولكن السامع ماذا؟ يحتاج إلى أن يفاض له في الكلام حتى يفهم الجواب. لا، هذا القيد الثالث أيضا ضروري، ها، وهو ماذا؟ خير سامع وواع. وليست القصة، التفت جيدا، وليست القصة على تلك البساطة التي تتراءى منها في بادئ النظر، ولو كان كذلك لكانت قصة بسيطة عابرة لتم الجواب بإحياء ميت ما كيف ما كان. لو كانت القضية قضية أنه أرني كيف تحيي الموتى، خذ ميتا انظر إلى أي ميت وادعونا نحن نحييه لك، وتم ماذا؟ وتم الجواب. ولكان الزائد على ذلك لغوا مستغنا عنه، وليس كذلك. هسه ما هي القيود التي أخذت؟ التفت إليها. يقول: ولقد أخذ في هذه القصة قيود وخصوصيات فاعتبر فيما أريد إحياؤه أن يكون طيرا أولا، وأن يكون حيا ثانيا، وأن يكون ذا عدد أربعة ثالثا، وأن يقتل ويخلط ويمزج أجزاؤها رابعا، وأن تفرق الأجزاء المختلطة أبعاضا، ثم يوضع كل بعض في مكان بعيد خامسا، وأن يكون الإحياء بيد إبراهيم سادسا، وأن يكون بدعوته لا بندائه سابعا، وأنه يأتينه سعيا ماذا؟ ثامنا. هذه هي الخصوصيات المأخوذة بعد في هذا الجواب، الجواب أخذت فيه هذه الخصوصيات. فلهذا سيد العلامة يقول: فهذه كما ترى خصوصيات زائدة في القصة، وهي لا محالة دخيلة في المعنى المقصود إفادته، وإلا لكانت ماذا؟ لكانت لغوا. يعني إما لابد أن نشكك في خير الكلام، أو نشكك في خير المتكلم، أو نشكك في خير ماذا؟ في خير سامع وواعي. والتاليب باطل بجميع شقوقه وأقسامه. إذن كل هذه القيود لها دخالة في الجواب الذي على أساسه أجاب الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل. فلهذا سيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: وقد ذكروا لها وجوها من النكات. يمكن للإنسان أن يراجع إلى هذه النكات في المفصلات، باعتبار أن جملة من النكات التي ذكرت واقعا نكات يمكن أن نعبر عنها نكات ذوقية، نكات ماذا؟ استحسانية. الذوق، خلوا ذهنكم، الذوق له اصطلاحان، هذه الجملة معترضها. ذوق يستعمل في كلمات العرفاء، وذوق يستعمل في كلمات المتكلمين وغير المتكلمين. الذوق الذي يقوله العرفاء غير الذوق الذي يقوله المتكلم، ها، مرادهم أولئك من الذوقيات، مو معناه الاستحسانيات التي لا دليل عليها. مرادهم من الذوق يعني الذوق في قبال العلم، مرة الإنسان يعلم بالحلاوة، وأخرى ماذا؟ يذوق الحلاوة. فعندما يقولون ذوق، مو مرادهم ماذا؟ مرادهم الاستحسان، مرادهم العلم الشهود. ذوقوا ذوق الموت، يذوق الموت. ما معنى يذوق الموت؟ يعني يموت. أما يعلم الموت، لا، العلم بالموت شيء، ويذوق الموت شيء آخر. على أي الأحوال، هذه الخصوصيات المأخوذة في هذه القصة. هسه تعالوا معنا إلى بعض هذه الخصوصيات، وإلا جميعها لا يمكن الوقوف عليه. المسألة الأولى أنه نجد بأنه الآية المباركة فرضت أن تكون طيرا، فخذ أربعة من الطير. هسه لماذا طير وليس غير الطير؟ هنا ذكرت مجموعة من الوجوه، لعل بعضها وارد ولعل بعض أو ضمن بعضها ولعل الجميع وارد، المهم وجوه مقبولة. أشار إلى بعضها السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع صفحة 286، قال: ولعل ذكر الطيور بالخصوص واختيارها لأن فيها دقائق من صنع الله جل جلاله لا تكون في سائر الحيوانات، فتكون الإعادة من الواضح تكون ماذا؟ بحسب النظر العقلي والدقي فضلا عن العرفي، تكون الإعادة أعقد وأصعب من ماذا؟ مما لو كانت حيوانات أو موجودات لا توجد فيها مثل هذه الدقة. كلما كان الموجود الذي يراد إحياؤه أدق وأعقد وفيه من الخصوصيات ودقائق الصنع أكبر، لا إشكال أن الإعادة ماذا تكون؟ تحتاج إلى مؤونة أكبر، لأن المفروض أن الله سبحانه وتعالى كما قال في أول سورة القيامة: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فإذا كان البناء أن يعاد على مستوى ماذا؟ بلى قادرين أن نسوي بنانه، فكلما كان الذي يراد إحياؤه أكثر دقة في الصنع بطبيعة الحال ماذا؟ يحتاج إلى مؤونة أكبر وقدرة أعظم إلهية. هذا وجه. أو لكون الطير أقرب إلى الإنسان فيصح أن يكون مثالا للحشر الأكبر ونفخة الإحياء، وفي الطير خصال حسنة حسن الشرع الأقدس بتعلمها منهن. فعن علي: لو توكلتم على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وترجع ماذا؟ بطانا. وأي هذا الحديث من الأحاديث القيمة والكبيرة، يعني نحن الذين الآن ندعي أننا فوق الموجودات الأخرى، نحن على مستوى الطير إلى الآن وصلنا أو لم نصل؟ ها؟ الطير وصل إلى مستوى هذا التوكل، ولكن أنا وأنت يوجد عندنا هذا المستوى من التوكل أو لا يوجد؟ ها؟ بتعبير الشيخ الرئيس عدفة كلمة مرارا حذاكريها للإخوة، يقول بأنه الكلب الوفاء الموجود عند الكلب لعله أنت نادرا تجده عند الآخرين. فالإنسان إذا وصل إلى تلك الدرجة من الوفاء عند ذلك يساوي ماذا؟ ها؟ يساوي هذه الخصوصية في هذا الحيوان، فإنسانية الإنسان فوق ذلك بمراتب. أو لأن الطير أخف وأسهل انتقالا ويكون قتله وتقطيعه وجعله أجزاء متفرقة في زمان أقل من غيره. هذه وجوه ثلاثة. أو وجه رابع لعله يمكن أن يضاف إلى هذه الوجوه، أيضا ذكرها جملة من المفسرين منهم صاحب المنار، أيضا أشار إلى هذه جملة من المفسرين، الرازي وغير الرازي أشاروا إلى هذه النكتة. هسه نقرأ لكم، أقول نقرر المطلب، وهو أنه أساسا في الآية يوجد فصرهن إليك، يعني أنه اجعل تلك الطيور مؤانسة لك مائلة إليك، الطيور أقرب ما تكون إلى الميل من ماذا؟ من غيرها. هذه هي الجهات المادية. طبعا إما جميع الوجوه صحيحة إما بعض الوجوه دون البعض الآخر، والأمر سهل. هذا فيما يرتبط بكونها طيور. أما لماذا أربعة؟ أيضا الإخوة يتذكرون ذكرنا أنه كلمات الأعلام في ذلك مختلفة، بعضهم يقول لأن قوى الإنسان أربعة، بعض يقول لأنه الأمور المكونة للموجودات أربع ونحو ذلك. الإخوة يقدرون يستطيعون المراجعة إلى الرازي الجزء السابع صفحة ماذا؟ صفحة 40 للإشارة إلى هذا المطلب. أما قوله فصرهن إليك، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، هذه مسألة فصرهن إليك صارت منشأ للخلاف بين المفسرين، وسبب ذلك هو الاختلاف بين اللغويين في أنه ما هو المراد من هذه المادة. يوجد قولان في المسألة. القول الأول أن المراد من صرر يعني قطع، فصرهن إليك، فصرهن يعني ماذا؟ فقطعهن. إذا قلنا أن هذه المادة دالة على القاطع والتقطيع، إذن بعد أن أمر بأخذ هذه الطيور أمر ماذا؟ بتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم بعد ذلك يمزج بين هذه القطع، ثم يجعل على كل جبل من هذه القطع ماذا؟ ها؟ جزءا. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة يقول لا، معنى هذه المادة الميل والإمالة، فصرهن إليك يعني أملهن إلى ماذا؟ إليك، يعني اجعلها مؤانسة لك، اجعلها تأنسك وترتبط بك ارتباط المؤانسة والمعاشرة. هذان قولان في المسألة. إذا قلنا، خلي ذهنكم يمي لأنه البحث بعد ذلك سيتضح أهمية هذه المادة أو هذه الكلمة. إذا قلنا أن هذه المادة دالة على القطع والتقطيع، إذن يوجد عندنا دليل في الآية على الأمر بتقطيعها أو لا يوجد؟ ها؟ صريح الآية بعد، قالت ماذا؟ فصرهن يعني ماذا؟ فقطعهن. أما إذا قلنا بأن هذه المادة لا تدل على القطع والتقطيع، خب لقائل أن يقول إذن من أين قلتم بأن الله سبحانه وتعالى أمره بتقطيع هذه الطيور؟ أصلا لا يوجد دليل في الآية على ذبحها وتقطيعها في الآية، وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين، من أن الآية لا يوجد فيها أي إشارة إلى ماذا؟ التفت جيدا، إلى ماذا؟ إلى أنه أمر بذبح هذه الطيور وتقطيع هذه الطيور وجعل قطع هذه الطيور على كل جبل جزءا جزءا. بعد من أين هذا المشهور بين الناس؟ يقول هذا من باب تحكيم الرواية على القرآن الكريم، وإلا الآية ما دلت على ذلك. بناء على هذه النظرية، التفت جيدا، ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية لا تدل لا على أنه قتل هذه الطيور ولا قطع هذه الطيور ولا جعل أجزاءها. لكن ما هو المراد؟ ما هو المراد؟ يقول الله، هذا إبراهيم الخليل عندما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، وأنه هذه الطيور أو هذه الأجزاء الميتة متلاشية متفرقة متباعدة، قال الله سبحانه وتعالى له خذ 4 من الطير واجعلها مؤانسة لك مائلة إليك، ثم اجعل كل طير من هذه الطيور على رأس من هذه الجبال المحيطة، ثم ادعوها ترجع إليك. وإلا لا يوجد لا إحياء ولا جمع ولا تقطيع للأجزاء ولا جمع بين الأجزاء المتفرقة ولا 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 أي شيء آخر. مسألة عادية جدا، وهو أنه خذ 4 من الطيور فلتأنسك، كيف أنك إذا دعوتها ترجع إليك؟ الله سبحانه وتعالى عندما يقول للأرواح كن فيكون أيضا ماذا؟ ترجع. فمثال محسوس لأمر الإحياء الذي هو كن فيكون. وهذا ما ذهب إليه أبو مسلم من المفسرين القدامى، وتبعه على ذلك محمد عبدة في تفسيره، بل وأكده رشيد رضا في تعليقته. انظروا إلى كلماته هذه المسألة. فلهذا مسألة أنه قطع صرهن إليك فصرهن، إذا قلنا هذه المادة دالة على القطع والتقطيع، فالآية تكون دالة على ماذا؟ على الذبح والتقطيع. أما إذا لم نقل، عند ذلك لابد أن نستفيد التقطيع ماذا؟ من خصوصيات أخرى. انظر ماذا يقول أبو مسلم. يقول: وخالفهم أبو مسلم المفسر الشهير فقال: ليس في الكلام ما يدل على أنه فعل ذلك وأنه قطع ولكن ماذا فعل؟ يقول: معناه خذ أربعة من الطير فضمها إليك، أخذ معنى فصرهن إليك، يعني ماذا؟ فضمهن إليك وآنسها بك حتى تأنس وتصير بحيث تجيب دعوتك، فإن الطيور من أشد الحيوانات استعدادا لذلك. ثم اجعل، التفت جيدا، ثم اجعل كل واحد منها على جبل، مع أن الآية ماذا تقول؟ كل واحد له كل جزء. ها، إذن التفت جيدا، هذه المسألة لابد أن يحلها أبو مسلم ومن تابعه على ذلك. يقول: لأنه كل واحد، مع أن صريح الآية ما هو؟ كل جزئين. إذن يوجد قولان في المسألة. قول يرى بأن المادة دالة على القطع والتقطيع، وقول ماذا؟ يقول بأنه دال على الإمالة. فإن قلنا أن هذه المادة معناها الإمالة، من الواضح أن الإمالة عندما تتعدى تتعدى بحرف ماذا؟ بحرف إلى، فصرهن ماذا؟ إليك. فإذا التعدي بحرف إلى يكون منسجما مع معنى هذه المادة. أما إذا قلنا بأن فصرهن معناه فقطعهن، ما معنى فقطعهن إليك؟ إلى بعد يكون لها معنى أو لا يكون لها معنى في المقام؟ ها؟ لا يكون لها معنى في المقام. ومن هنا حاول أن يقول البعض: فخذ إليك أربعة من الطير فصرهن. إذن هذه إليك لا تكون متعلقة بصرهن، متكون متعلقة بماذا؟ بخذ. إذا تجدون في بعض التفاسير يقول إلى، إنما هي متعلقة بخذ وليست متعلقة بصرهن. لماذا؟ لأنه فسر صرهن بمعنى ماذا؟ قطعهن. فإذا كان معنى هذه المادة القاطع والتقطيع، إذن لا معنى لأن يكون بعد متعديا بإلى. ومن هنا حاول البعض أن يقول: فخذ إليك أربعة من الطير فصرهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. ما أدري واضح إلى هنا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يعتقد، التفت جيدا، يعتقد بأن هذه المادة مستعملة في القطع والتقطيع، طبعا كما هو قدماء اللغويين هكذا يقولون، والشاهد على ذلك الرواية أيضا، لأن هناك رواية تشير إلى أن المراد من صرهن يعني ماذا؟ قطعهن. قال: فصرهن إليك، الرواية عن الإمام الصادق، فصرهن إليك أي قطعهن. إذن فسر صرهن ماذا؟ بقطعهن. خب لماذا قال إليك؟ قال باعتبار أنه ضمنه معنى الإمالة، فقط قطعهن مميلة ماذا؟ إليك، فهو من باب التضمين. وهذا ما أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، قال: وتعديته وقرائن الكلام يدل على إرادة معنى القاطع، وتعديته بإلى تدل على تضمين معنى الإمالة، المعنى اقطعهن مميلا إليك. اقطعهن ولكنه ماذا؟ مميلا. ثم يضرب بعض الشواهد على ذلك القرآنية الدالة على ذلك، التي تدل على أن الفعل قد يضمن ماذا؟ معنى آخر، وشواهده القرآنية الرفث إلى، واحدة من الشواهد: الرفث إلى نسائكم، مع أن الرفث لا يتعدى ماذا؟ بإلى. يقول باعتبار أنه ضمن معنى الإفضاء عند ذلك، قال ماذا؟ الرفث إلى نسائكم، والرفث لا يحتاج إلى، وهكذا شواهد قرآنية أخرى دالة على هذا المعنى. فلهذا الفخر الرازي في ذيل هذا المعنى هكذا يقول في الجزء الثاني في الجزء السابع صفحة 41 يقول قرأ حمزة فصرهن إليك وأما ففيه قولان إذا أملته إليك ورجل أصور أي مائل العنق والقول الثاني وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد صرهن إليك معنى قطعهن صار الشيء يصوره صورا إذا قطعه ونحو ذلك إذن قولان في المسألة بعد الاختيار لكم ولكن الذي يهون الخاطب سواء قلنا أن هذه المادة هي دالة على التقطيع أو دالة على الإمالة في النتيجة يوجد عندنا الشاهد الآخر في الآية المباركة يدل على ماذا؟ يدل على الذبح والتقطيع والتجزيء وهو قوله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن ماذا؟ جزءان والتعبير عن الواحد بالجزء خلاف الظاهر أو ليس خلاف الظاهر إذن على رأي أبي مسلم لو قلنا بأنه لم يحصل هناك تقطيع ولا ذبح ولا خلط للأجزاء إذن لا معنى لأن يقول ثم اجعل على كل جبل ماذا؟ على كل جبل جزء كان ينبغي أن يقول ثم اجعل على كل جبل ماذا؟ واحدا واستعمال الجزء وإرادة الواحد هذا خلاف الظاهر هل ستقول لقائل أن يقول أنه صدر الآية قرينة أقول لا 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 صدر الآية فيه احتمالان فإذا جعل على معنى قطعهن بعد على كل جزء يكون منسجما ماذا مع قطعهن إذن هذه كلمة على كل جبل منهن جزءا خير شاهد على أن المراد من صرهن يعني صرهن ماذا أملهن إليك هذا هو البحث المرتبط بهذه الكلمة والذي له تأثير في محل الكلام فيما يرتبط ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا لماذا أنه اجعلها على كل جبل خب واضح بعد حتى تتباعد ماذا الأجزاء ولا تجتمع في موضع واحد لأنه من الأمور الواضحة أن الأموات بعد فترة طويلة تتباعد أجزاؤهم تتفرق أجزاؤهم تنعدم أجزاؤهم ونحو ذلك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ماذا ثم ادعهن يأتينك سعيا هنا القرآن الكريم لم يستعمل كلمة ثم نادهن وإنما استعمل ماذا ادعهن ما الفرق بين الدعاء وبين النداء ذكروا في محله بأنه النداء لا يكون إلا للبعيد والدعاء يكون ماذا للقريب دعاه أنت عندما ترى شخصا تدعوه إلى شيء تدعوه إلى الضيافة تدعوه إلى موعد إلى الرؤية لا تقول ماذا ناداه تقول ماذا دعاه ثم ادعهن يأتينك سعيا من هنا يأتي هذا التساؤل وهو أنه هذا الدعاء كان لأي شيء ادعهن ضمير ادعهن على ماذا يعود على الطيور او على الاجزاء على ماذا لابد ان يعود مع انه هو يريد ان يدعو الطيور لو يدعو الاجزاء ثم اجعل على كل جبل منهن ماذا جزءا ثم ادعهن يعني ادعو ماذا هذه الاجزاء التي جعلتها على هذه المتفرقة وإذا كان المراد أن يدعو هذه الأجزاء ينبغي أن تقول الآية ادعوهن لو نادهن نادهن لأنه عندما صارت على رؤوس الجبال صارت قريبة وصارت بعيدة صارت بعيدة، فينبغي أن يستعمل فيها ماذا؟ يستعمل فيها لفظ يدل على البعيد، مع أن الآية المباركة استعملت اللفظ ماذا؟ للقريب. إذن من هذا ماذا نفهم؟ الدعوة كانت للمادة أو لشيء ما وراء المادة؟ هذه النقطة الأصلية، وهو أنه عندما دعاهن بعد ما دعا هذه الأجزاء، لأن هذه الأجزاء هي الطيور، له أبدان الطيور، أبدان الطيور، وهو دعا ماذا؟ دعا أبدانها، أو دعا تلك الحقيقة التي وراء الأبدان، وراء الأبدان. وما هي تلك الحقيقة التي وراء الأبدان؟ الأرواح. والأرواح يوجد فيها قرب وبعد مكاني، أو لا يوجد فيها قرب وبعد مكاني؟ إذن اتضح من هذا، التفت لي جيدا إلى نكتة، اتضح من هذا: فصرهن إليك، اجعلها مميلة مائلة إليك حتى يحصل الأنس. يحصل الأنس بأبدانها، لو يحصل الأنس بأرواحها، يعني الأنس أنس مادي أو أنس ملكوتي؟ هذه النكتة مهمة، وهو أن الأنس الذي ينبغي أن يحصل حتى ترجع إليك، أي أنس؟ هو الأنس في عالم الأرواح، في عالم الملكوت، لا في عالم ماذا؟ في عالم المادة والملك. ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلهذا أنت تجد في القرآن الكريم عندما يأتي إلى الحق سبحانه وتعالى يقول: يوما ننادي كل أناس بإمامهم، أم يقول يوما ندعو كل أناس بإمامهم؟ ماذا يقول؟ ندعو، والدعاء للبعيد أو للقريب؟ لأن كل شيء مقبوض بيده، الله يتوفى الأنفس فهي مقبوضة بيده وتحت يده. فهذا الذي يريد أن يقوم بعمل معادي لابد أن يحصل له أنس ملكوتي بينه وبين ماذا؟ وبين هذه الأشياء. ومن هنا تجد القرآن الكريم عبر: ثم ادعهن يأتينك سعيا. يبقى الكلام في هذه الدعوة، أي دعوة هذه؟ ادعهن يعني الصح عليها بالألفاظ، الألفاظ كافية، يعني أنا إذا دعوت أيضا ألفاظي كافية أو غير كافية؟ الأثر لأي شيء؟ للألفاظ. إبراهيم وقف ودعا، قال: يا طاووس، يا غراب، أو أي حيوان آخر كان، هذه الدعوة لو صدرت مني أيضا لها أثر أو ليست لها أثر؟ يبين الإخوة شاكين أنه لعله لا أثر. بلي، طب لا إشكال ولا شبهة أن هذا اللفظ لو صدر مني له أثر أو ليس له أثر، كالنفخ العيسوي، فإن النفخ من عيسى له ذلك الأثر، ولكن نفس ذلك النفخ لو صدر من غير عيسى له أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول في آخر صفحة 375: فدعوة، فهذه الدعوة هي السبب الذي يفيض عنه حياة ما أريد إحياؤه. هذه الدعوة من إبراهيم، ولا إحياء إلا ماذا؟ إلا بأمر الله، لأنه المحيي حقيقة. فدعوة إبراهيم إياهن بأمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون. يعني ماذا؟ يعني إبراهيم وقف على هذه الطيور، قال: يا طاووس، كن حيا بأمر الله، ثم صارت، قال: الآن أنا أقول. بعد هذا يا أمر الذي كان عند إبراهيم الخليل الذي استطاع من خلاله ماذا؟ أن يحيي الموتى. يقول: بأمر الله، هذه الدعوة كانت متصلة نحو اتصال بأمر الله الذي منه تترشح حياة الأحياء. وعند ذلك شاهده إبراهيم ورأى كيفية فيضان الأمر بالحياة. ولو كانت دعوة إبراهيم إياهن غير متصلة بأمر الله، ما هو أمر الله؟ الذي يقول لشيء أراده كن فيكون، كمثل أقوالنا غير المتصلة إلا بالتخيل. أقوالنا أيضا ناشئة، ولكن ناشئة من عالم ماذا؟ من عالم التخيل. هسه منه تعرفوا القرآن الكريم عندما يقول وجعلناهم أئمة يهدون بماذا؟ بأمرنا. وما هو أمر الله؟ ها؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يصل الإنسان إلى مقام الإمامة إلا إذا كان متصلا، وبعبارة فنية متلبسا متحققا. لأن هذه الباء كما يتذكر الإخوة، السيد الطباطبائي قال هذه الباء إما باء الملابسة وإما باء المصاحبة، إلا إما مصاحبا لأمر الله التكويني كن فيكون، أو أكثر من ذلك متلبسا بأمر الله التكويني الذي يقول ماذا؟ كن فيكون. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه المقولة أيضا صادقة في إبراهيم الخليل. وما أحييت إذ أحييت ولكن الله ماذا؟ ولكن الله أحيا، ولكنه أحيا من خلال مظهره والواسطة بينه وبين الأشياء، أو من غير واسطة، ها؟ مع الواسطة الذي هو إبراهيم الخليل. فلهذا قال كمثل أقوالنا المرتبطة بالتخيل، كان أيضا كمثلنا إذا قلنا لشيء كن فلا يكون، فلا تأثير جزافي ماذا؟ في الوجود. إذن من الجواب أيضا اتضح، نحن عندما قلنا أن السؤال لم يكن عن العلم الحصولي ولم يكن عن عين اليقين وإنما كان عن حق اليقين، أيضا اتضح لنا من الجواب أيضا أن الجواب بمقتضى المطابقة بينه وبين السؤال، أيضا الله أجابه بأي جواب؟ ها؟ علمه كيف يكون مظهرا لكون ماذا؟ فيكون. وهذا هو الذي عبرنا عنه بمقام ماذا؟ بمقام حق اليقين. ثم ادعهن يأتينك سعيا، يأتينك اتيانا مستعجلا وحديثا وحثيثا. لماذا؟ باعتبار ذلك الأنس المكوتي الذي حصل بين إبراهيم الخليل وبين أرواح هذه ماذا؟ هذه الطيور. ذلك الأنس الملكوتي الذي حصل بين إبراهيم الخليل وأرواح هذه الطيور هو الذي جعل أنه عندما تحيا لمن تسعى؟ ها؟ تسعى إلى مبدئها، أو إلى ما بينه وبينها أنس ملكوتي. عند ذلك تتضح حقيقة من حقائق الحشر الأكبر، وهو أن جميع الموجودات يوم القيامة عندما ترفع رؤوسها من الأجداث من القبور تسعى لمن؟ ها؟ تسعى إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أو قوله تعالى يوم يفر المرء، يفر لمن؟ يفر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إلى ربهم يحشرون، إنا إليه راجعون. إذن مو فقط اتضحت لإبراهيم الخليل هذه الحقيقة وهي حقيقة إحياء الموتى في الحشر الأكبر، بل اتضحت له حقيقة أخرى، أن هذه الموجودات التي كانت كالجراد المنتشر، هذه الموجودات يوم القيامة أيضا كالجراد المنتشر، أو لها حقيقة واحدة وهدف واحد تتوجه إليه. ها؟ هذه الموجودات وإن كانت بحسب ظاهرها كالجراد المنتشر، إذا مزقتم كل ممزق، إذا ضللنا في الأرض، ولكنه يوم القيامة عندما تتقطع الأسباب، عندما ترتفع الأسباب الظاهرية، عند ذلك تجد أن الجميع متوجه إلى من؟ إلى الله، وأن الجميع طالب لله سبحانه وتعالى. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس ماذا؟ لا يعلمون. متى يعلمون؟ ويعلمون أن الله هو الحق المبين عندما تسقط الأسباب والأنساب ويسقط كل شيء، عند ذلك تظهر الحقيقة، ولكن هذه الحقيقة تحتاج إلى بصر حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ماذا؟ حديد. إذن مما تقدم يتضح لنا أن إبراهيم الخليل فقط كان طالبا لكيفية إحياء الموتى، أو كان طالبا بالإضافة إلى ذلك أن لماذا أن هذه الموجودات جميعا عندما تحشر تتوجه لمن؟ ها؟ تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فأراه الله نموذجا ومثلا لذلك ماذا؟ في الدنيا. ادعوهن كما ندعو كل أناس بإمامهم. يوم القيامة كل شيء إلينا يحشر. الآن أنت أيضا مظهر من مظاهرنا، تأتي أن تجد أن هذه الطيور ماذا؟ يأتينك سعيا. ستتمة الحديث إن شاء الله تأتي يوم الأحد، والحمد لله رب العالمين.